إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن كلمة الإسلام التي يدخل بها العبد الدين والذي يخرج بها من الكافرين هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الكلمة تستوجب أن يكون المعبود هو الله سبحانه وتعالى. والعبادة ترتكز على ثلاثة محاور، على ثلاثة أصول، على ثلاثة ركائز: الحب والخوف والرجاء. وأصل العبودية الحب، بمعنى أنك قد تزل رعبا وقد تزل رهبة وقد تزل مقابل طغيان وقد تزل مقابل بطش، كما يحدث من بشر أمام بشر ومن آدميين أمام آدمي. فكم من مخاف من بطشه أو من جبروته أو من انتقامه أو من ظلمه يزل الإنسان ويخاف أمامه. لكن العبودية ذلها وخضوعها فرع عن الحب، فإن النفوس قد فطرها الله تبارك وتعالى على محبته جل وعلا. فإذا ما بلغ الإنسان حد التمييز الذي يبلغ به بعده حد التكليف، فإنه يجد أنه بفطرته تتوق نفسه إلى التعلق بقوة عظمى يحقق بها ذلك المطلوب الوجداني وذلك المطلوب النفسي الذي خلق الله عليه. فجبل الله النفوس على أن تبحث عن قوة عظمى تتعلق بها، ثم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تدلهم على تلك القوى العظمى فتعرفهم بربهم، فتتلاقى الفطر مع العلم، ويتلاقى الفطر مع القرآن، وتتلاقى الفطر مع خبر السماء، وعندئذ يهتدي الإنسان إلى العبودية. بمعنى أنه بفطرته يتعلق بربه قبل أن يعرفه وقبل أن يعرف من هو الله، بدليل أن كثيرا من الناس يبحثون عن تلك القوى العظمى. فالنصارى يعتبرونها يسوع المخلص، واليهود يعتبرونها ربهم الذي جعل له وصفا خاصا، وأصحاب الديانات الأرضية اعتبروا أن هناك أشخاصا سامية لها من القوى ولها من المكانة ما تستوجب تعلق النفوس بها، كزردتش عند الزرادتشية وكبوذا عند البوذية وغير ذلك. المهم هو أن النفس مجبولة مركبة على أن تبحث عن قوة عظمى تتعلق بها، وهذا مقتضى الفطرة. فإن اجتمع ذلك المقتضى مع هداية البيان وهداية البلاغ من الكتاب ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أحب العبد ربه وعظمت المحبة، وكلما عرف وكلما اطلع على أسمائه وصفاته وأفعاله وألائه ونعمائه تعاظمت المحبة، تعاظمت المحبة حتى تولد منها خوف إغضاب المحبوب، وحتى تولد منها التذلل والخضوع لذلك المعظم، فتكون الذل فرع عن المحبة، ويكون الرجاء فرع عن المحبة، فأصل العبودية ورأسها هو المحبة. هذه المحبة التي نحن دائما نتكلم بها وتنطق بها ألسنتنا وتغلب على أحاديثنا، ربنا يحبك، أنا بحب ربنا، وغير ذلك مما يدل على أن هذا مكمون النفوس، وأن العلاقة بين العبد ورب قائمة على المحبة. تلك المحبة الربانية التي هي أصل العبودية والتي لا تقوم العبودية إلا بها، هذه المحبة هي الباعثة على كل طاعة، وهي الباعثة على كل أمر شرعي، وهي الباعثة على كل محبة بعدها. هذه المحبة هي التي يتولد منها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل من مقتضى عبوديتنا له محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث عند صحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله، وانظر إلى الجمع، انظر إلى الجمع في السياق بواو العطف بين الله والرسول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وخاطب عمر مرة وبين له حدود تلك المحبة الإيمانية التي بانضباطها ينضبط الإيمان، وبتمامها يتم الإيمان، فقال: حتى أكون أحب إليك من ولدك ووالدك ونفسك التي بين جنبيك. قال: يا رسول الله، ومن نفس التي بين جنبي؟ قال: نعم. فقال: أنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: ومن نفس التي بين جنبيك. قال: الآن يا عمر، أي الآن قد تحقق مقتضى كمال الإيمان، أو تحقق المقتضى الذي يكمل به الإيمان. بل إن الله تبارك وتعالى جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم القائم على إنزاله منزلة معظمة مشرفة دليل محبة الله. ونحن اتفقنا على أن العبودية ملاكها الحب، ولذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون. وإذا أردت أن تفهم كلمة تحبون، ضع موضعها قل إن كنتم تعبدون، لأنه من أحب الله خافه، ومن أحب الله رجاه، فإن رجاءنا لله منبعث من محبته التي تبعث على الرجاء في المحبوب، وخوفنا من الله منبعث عن المحبة، منبعثة عن المحبة، وهي محبة مخافة، وهي خوف أو مخافة إغضاب المحبوب، ليس مبعوث عن الرعب ولا عن خوف البطش ولا عن خوف الطغيان، تعاذى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن لما تتملك المحبة من القلب، عندئذ يسعى العبد بكل ذل أن يسترضي المحبوب، فتتولد من المحبة مذلة وذل وخضوع. ولذلك قالوا: العبادة هي التذلل والخضوع مع كمال المحبة، أي في ظل كمال المحبة، أي في ظل كمال المحبة. فالتذلل والخضوع الذي يكون من المخلوق للمخلوق يكون مع الرعب وخشية الطغيان والعتو والظلم. أما تذلل وخضوع العبد لربه هو في ظل محبته وتقديسه وتعظيمه وإجلاله جل في علاه. فكان فرع من تلك المحبة أصيل متعلق بأصل الإيمان هو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جعل اتباعه القائم على تقديس مكانته وتعظيم شأنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني أنت تحب الله شئت أم أبيت، فأنت مركب بذلك فطريا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، من ذلك الدنيا القيمة أو ذلك الخلق القيم، خلقك وتكوينك، بل ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعلم. بناء على ما تقدم لابد أن نعلم أن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست محبة لصورته، وإن كان قد أوتي من الحسن ما تتوق إليه الأعين، وما كان يجذب البصر إذا وقع عليه لا ينفتل عنه أبدا. كان من له من الحسن صلى الله عليه وسلم ما لو نظر إليه الناظر ما استطاع أن يصرف نظره عنه، لما يرى من حسنه وحسن صورته وحسن خلقته صلى الله عليه وسلم. نحن لا نحبه لذلك ولا نحبه لحسن خلقه، وقد شهد له بحسن الخلق خالقه، ولا شهادة بعد شهادة الشهيد الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. لا نحبه لخلقته ولا نحبه لأخلاقه فحسب، ولكن نحبه قبل ذلك لأن حبه أصل الدين، ولأن حبه مقتضى كلمة الإيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما أحب محمد صلى الله عليه وسلم لصورته أو لأخلاقه أو لشمائله فحسب، فهذه أمور ثانوية بالنظر إلى محبته. فإذا ما سألتك لماذا تحب رسول الله تقول ده حاجة جميلة، ده عليه الصلاة والسلام ده حاجة عظيمة. نعم، لماذا؟ لأنه أصل من أصول الدين، لا يصح دين إلا بمحبته المقتضية لاتباعه. إن المحب لمن أحب مطيعه، ولا تكون طاعة باتباع وبتأسي إلا عن محبة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما الفرق بين الاتباع والتأسي؟ الاتباع يكون بالأمر، اتبعني تعال ورائي، سير كما أسير، افعل كما أفعل، هذا يسمى اتباع، وهذا نحن ملزمون به، ملزمون به إلزاما يستقيم به ديننا ويصح ويكمل، ولا يصح ولا يكمل إلا بذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأما الأسوة أو التأسي هو الاتباع بغير أمر. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى إذن عندنا اتباع، ده لازم للأمة، أنت مطالب بأن تفعل ما أمرك به، هو يقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي، هو يقول لك لتأخذوا عني مناسككم، هو يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. أنت مطالب بالاتباع، أنت مطالب بطاعة ما أمر وبامتثال ما فعل صلى الله عليه وسلم. لأنه لا طريق لنيل محبة الله الذي تعلق قلبك بمحبته إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير منا قد لا يعرف هذا المعنى مع محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يظن أن التحامي للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أذكر الأول فرق بين الاتباع والتأسي، فالاتباع بالأمر والتأسي بغير أمر. والمعنى أنه عندما يقول لك افعل، عندما يفعل أمامك بناء على بيان ما أمرك باتباعه كما يصلي بعدما قال لك صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون فعل بيان لما أمر به فأنت ملزم بذلك. أما التأسي فهو أن تأخذ عنه حتى ما لم يأمرك به، أن يكون هو محل بصرك لتأخذ ذلك في قلبك ثم في عملك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم كاميرات مراقبة مسلطة على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح أزرار كم قميصه، هذه الأزرار التي نسميها نحن في المرد، لو وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح هذه الأزرار دون أن يقول له افتحوا الأزرار أو احكموها أو غير ذلك، يفعل مثل ما رأى. إذا وجده ينام بطريقة معينة ينام وإن لم يكن قد أمر بذلك. إذا وجده يشرب بطريقة معينة يشرب. فكثير من الهدي يسمى هدي الحال، كثير من السنن أصلها هدي الحال. فالشرب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأوامر، ألا نشرب قائما، وقال من شرب قائما فليستقي، من باب فضل الشرب جالسا وليس من باب حرمة الشرب قائما. ولكنه لم يأمرنا بأن نشرب 3 مرات، لم يأمرنا بذلك، لكنه منقول بأنهم كانوا يستحبون أن يشربوا 2 أو 3 كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحوال التي ليس هذا محل بيانها. لكن لابد أن تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من أصحاب رضوان الله عليهم يتلمسون حاله، حتى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتلمس المواضع والمواطن التي كان يتعبد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما قام، كان في سفر مع بعض أصحاب ابن عمر فوقف بدبته ثم نزل ثم ذهب فتبول ثم رجع فركب دبته وقال لقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كنت معه في سفر فوقف في هذا المحل ثم نزل ثم ذهب فبال ثم عاد وركب فعل. يعني حتى قد يكون ليس محتاجا للتبول لكن للتأسي، لأنه استحضر قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأنت تعرف أن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق الأوحد لله، الطريق الأوحد، ليس الطريق الأفضل. إن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد الأوحد الذي يوصل إلى الله، وكل طريق سواه لا يوصل بل ويباعد، لا يوصل بل قد يباعد. تنبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما فيش طريق إطلاقا يوصل إلى ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك والمقام في ذلك ينبغي أن يطول ويطول فيما يتعلق بمن هو محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمحبة قلوبنا، حتى نعرف أن محبته التي ينبغي أن تغمر القلوب وتتحكم فيها بناء أو فرعا عن محبة المعبود الملك الحق المبين رب العالمين الله جل جلاله، ينبغي أن نعرف أن هذه المحبة هي أصل من أصول الدين. لماذا نحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنه كبيرنا، لأنه زعيمنا، لأننا اخترناه في الانتخابات، لأنه عربي مثلنا، لأنه كبيرنا، لأنه الذي اخترناه. أنت لم تختر، إن الذي اختاره والذي اصطفاه هو ربك، وأمرك باتباعه وألزمك بمحبته وجعل اتباعه طريق نجاتك والطريق الموصل إليه جل وعلا. وبالتالي محبته تتخلل القلوب. لماذا يسمى الخليل خليل؟ يسمى الخليل خليلا لأن المحبة تكون منك له قد بلغت من العمق أن تخللت القلب. فإذا بلغت المحبة أن تخللت القلب لأحد صار ذلك الأحد خليل، صار ذلك الأحد خليل. ومحمد خليل الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا، والحديث عند البخاري، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا. عباد الله، بناء على ما تقدم لابد أن نستوعب ونفهم أن ديننا في خطر. ديننا نحن ليس من أن هناك كفار استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن استهزاء الكفار بالرسول كان موجود في حياته، وهذه سنة ماضية، من أن الصراع بين الحق والباطل والحقد عند الكافرين، وهذا له أمر أبينه. لكن عدم الموقف الذي يليق بما يتعلق بأصل دينك هو موطن الخطر. ليس موطن الخطر أن تقوم فئة رقيعة، فئة كافرة وضيعة أهون على الله من الجعلان، فئة حقيرة. هي القصة عبارة عن إيه؟ قصة الاستهزاء عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن هناك قص ماج عات، شيطان إنس، عجز إبليس على أن يكون مثله، اسمه تيري جونز. هذا القص في أمريكا هو الذي مزق المصحف من قبل، من باب أنه يعني يريد أن يعرفه الناس، حب شهرة، حب شهرة، كما أحب الشهرة إبليس في حضرة الرب جل وعلا. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا مميز، مميز بالكفر، مميز بالاعتراض على أمر الله، مميز بالاستكبار عن أمر الله الذي يبلغه الطرد من رحمة الله. كذلك تيري جونز هذا غلب إبليس وطلب الشهرة في أن يكون مميزا في الكفر الذي أعجز عنه إبليس. مزق المصحف منذ شهور، والآن اشترك مع أنفار، جمعوا 50 مليون دولار لتمويل الفيلم. والفيلم ليس كما يقول الناس أو يضحكوا علينا أنه لقطات فيديو لمدة دقائق مشوهة، بل هو فيلم مدته 3 ساعات. هذا الفيلم مفاده تصوير النبي صلى الله عليه وسلم ونساء وأصحابه ذوي اتجاهين، أنهم ذوي شذوذ جنسي وصراع جنسي، وأنهم إرهابيين لا يبلغون مرادهم إلا بالقتل وإهلاك النفوس. والغرض الأساسي هو التشويه وإغاظة المسلمين، ده الغرض الأساسي. وخرج في هذا التوقيت، هو الفيلم معمول من سنة أو من سنتين أو يعدله أو منتهي من شهور، لكن أخرجوه في 11 سبتمبر من باب المجد. يعني إيه؟ إغاظة المسلمين الذين ينسب إليهم زورا أنهم هم الذين دمروا برجي التجارة أو البرجي العالميين في أمريكا. وانتوا عارفين أن تدمير البرجين محظور نشر التحقيقات إلى سنة 2037 بقرار من الكونجرس الأمريكي لما حصل. ليه؟ عشان تبقى كل الأجيال وكل الناس اللي مسؤولة يا ماتت يا هلكت يا راحت في داهية، بحيث محظور. زي قصة قتل جون كينيدي. جون كينيدي ظلت التحقيقات ممنوعة. جون كينيدي اتضرب في الستينات، اتحذر نشر التحقيقات ومعرفة تفاصيل التحقيقات لمدة 40 عام، لم يفرج عنها أو لم يعرف بعضها إلا منذ قليل. لماذا؟ لأن هذا كان مشترك فيه، قائم في الحكم، وموضوعات ليس هذا محل بيانها على لا في هذا المقام. لكن أنا ألخص لك بس المعلومة عشان تعرف الأمر. من الذي أعان ذلك اللعين أو هذا الإبليس؟ ولعل الإبليس يعني يستحي أن يوصف بأنه مثله. الذي أعانه 9 من المصريين المسمون بأعباط المهجر، 9 منهم، يقودهم كاهن الكنيسة المعلقة في مصر الذي يسمى الكاهن عزيز، وهذا معروف بأن له من الحرب على الإسلام والمسلمين وإبراز الكراهية ما لا يعلمه إلا الله، ومعه 9 آخرون مهجرون في أمريكا. 9 مع هذا اللعين، وكلهم أسأل الله عز وجل أن يجعلهم عبرة لمن يعتبر، كلهم يعني جمعوا الأموال ورتبوا واتفقوا على أن يخرج الفيلم. الغرض الأساسي منه إغاظة المسلمين وإحداث، خد بالك بقى من الهدف الثاني ده، وإحداث فوضى بناء على تفاعل المسلمين بجهل في التحامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل ثورات الربيع العربي. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه انتم يعني المسلمين وصلوا للحكم وانه الموضوع مش عارف ايه، لا، هيحدث انواع من الإغاظة، تعمل نوع من الفتن زي ما حصل دلوقتي. امريكا بتقولك انا هحرك قطع عسكرية، ولابد ان يبقى فيه تواجد امريكي لحماية الدبلوماسيين الامريكيين في المناطق العربية اللي هي مين بقى؟ اليمن ومصر وليبيا وتونس. ليس هذا هو المراد، لكن المراد ان تفهم مراد اعدائك وتفهم كيف يفكروا. قصة الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم لا زالت تتكرر. انت عندك كم سنة؟ اصغر واحد فيكم عنده مثلا 30 سنة، سمع عن الاستهزاء بالرسول يجي 4-5 مرات خلال 30 سنة دول اللي هو ميز فيهم. يعني مثلا كان عنده 20 لغاية دلوقتي، خلال 10 سنوات ما بين قصص وما بين رسومات بتوع الدنمارك وما بين تمزيق صور وما بين كاريكاتير وما بين أفلام، فهذه سنتهم، دي طريقة طبيعية. استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، وكان اليهود يمرون عليه يقولون السلام عليك يا محمد، وهمت عائشة بأن تلعنهم، قال لا تجيبهم يا عائشة، قالت ألم تسمع إلى ما يقولوا؟ قال ألم تسمع ما قلت وعليكم، أي أنني رددته عليكم. ولذلك سنة رد السلام على أهل الكتاب أن تقول وعليكم، مش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما يقولك السلام عليكم تقول له وعليكم فقط لغير. لماذا؟ فإن كان خيرا، إن كان قال خيرا فقد قلت عليكم، وإن كان قال شرا فقد رددتها عليه. لكن المهم أن تعرف بوضوح وبيان إن ليست المشكلة في أن وقع استهزاء من قوم هم أهون على الله من الجعلان، يريد الله أن تزهق أنفسهم وهم كافرون، يريد الله أن يأخذهم فيقدر لهم أن يقعوا في شر أعمالهم فتستوجب غضب الله عليهم. لابد أن تفهم أننا لو فهمنا الأمر لعرفنا أن الله يقدر لهم ذلك حتى يهلكوا به. في الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان نصرانيا فأسلم، فكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فكان يقول لأصحابه، كان هذا الرجل الذي ارتد كان يقول لأصحابه إن محمدا لا يدري ما أكتب له. ده رجل مش داري اللي بيكتب له، طبعا دي فيها من الاستهزاء ما فيها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقتل فأخذه قومه اللي هو ارتد لهم ورجع لهم، فدفنوه في الأرض، فجاءوا في اليوم الثاني وجدوه على سطح الأرض قد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل الناس، يعني بمعنى إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين نبشوا القبر وأخرجوه، لأنه ارتد وأنه قال في محمد صلى الله عليه وسلم ما قال، فدفنوه عمقوا له. فجاءوا في اليوم القابل فوجدوه قد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل الناس. فدفنوه الثالثة وأعمقوا، فجاءوا فوجدوا الأرض قد لفظته، فعلموا أنه ليس فعل الناس. والشاهد أن من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأر منه الخلق، بل أمر الله الأرض ألا تقبله. الأرض اللي بيدفن فيها الجيف والكلاب والخنازير ولا تلفظ، لكن لما كان قد استهزأ بخير خلق الله إلا تنصروه فقد نصره الله. وانظر إلى سياق الآية، لم يقل إلا تنصروه فسينصره الله، لا، النبي منصور دائما، النبي صلى الله عليه وسلم منصور دائما. سواء عليك شاركت في هذا أو لم تشارك، إلا تنصروه مش فسينصره، لا، فقد نصره الله، فهو منصور دائما، هو منصور دائما. وبلاء وخراب على كل من نال من جنابه صلى الله عليه وسلم. كان السلف من الصحابة وغيرهم إذا اشتد عليهم قلعة أو حصن من الحصون في فتح من الفتوحات، فإذا سمعوا سب الرسول استبشروا وقالوا سنؤتى الفتح وسيؤتى القوم من سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح الحصن. يبقى الحصن منيع وبقالهم شهور واقفين حواليه مش عارفين يروحوا ولا ييجوا. فأول ما يسمعوا سب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الحصن من الكافرين يستبشروا بأن الله عز وجل، لماذا؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، هو منصور. شئت أم أبيت، شاركت أم امتنعت. ولذلك قرار نائب العام المتعلق بهذه القضية نزل فيه اسم هذا القص، ونزل فيه أسماء التسعة المصريين الذين تعلقوا بذلك. وبالتالي ليس المجرم هو أمريكا المجرمة، وليس المجرم هي أمريكا الكافرة، وليس المجرم هي أمريكا المتربصة التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لكن المجرم هم أعباط المهجر، وهم النصارى المصريين الذين، من هم أعباط المهجر؟ هم طائفة جمعهم شنودة وجعل لهم إبراشية، جعل لهم إبراشية في واشنطن، يعني جعل لهم مكتب كنسي، كنيسة صغيرة، وعين لهم إبراشي، عين لهم كاهن، وصاروا مرتبطين به، وكون منهم الفكر السياسي، لأن نظير اللي هو شنودة هو أول من وجه الكنيسة للفكر السياسي، بالرغم أن الكنيسة أصل دينها، أصل الدين في الكتاب المقدس عندهم ليس فيه سياسي، ليس فيه سياسة، بل ممنوع من ذلك. وقال من حمل عليكم السيف فلابد أن تدخلوا سيوفكم في غمدكم. ده كلام، ده نص كلام عندهم منسوب إلى المسيح عليه السلام. ونحن لأننا لا نعرف الصحيح من المبدل من المحرف، لكن هذا دينهم، سواء كتبوه بأيديهم أو هو من أصل، هذا دينهم. لكن نظير جيد لو شنودة دخل عندهم السياسة، وأوجد عندهم تكوين الميليشيات، وأوجد عندهم أعباط المهجر الذين ولعلمك شنودة اتهم عند أمن الدولة في قضية لم يخرجوا منها إلا حسني مبارك، في أنه أرسل منشورات سرية إلى أعباط المهجر عندما ذهب حسني مبارك لزيارة أمريكا أو في أحد زيارات الأمريكا ليقوموا معه بأمور معينة، ويقدموا قبل زيارته بكثير من الأعمال، بتأجير محطات وإعلان برامج وإذاعة أمتاع وكتابة منشورات ولقاءات صحفية تبين أن النصارى يذبحون ويقتلون في مصر، ويستقبل أسوأ استقبال من باب الضغط عليه لإعطاء شنودة مزيد ومزيد ومزيد. هذا كله يتعلق بواقع الأمر أو بالقضية. هذه القضية لا تعنينا بقدر ما يعنينا. إن أعنتنا هذه القضية 10 فإن قضية أصل ديننا تعنينا 1000. إن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل ديني وليس أنه كبيري. اللي يشتم أمي يبقى زلني، واللي ينال من أبويا يبقى زلني، واللي ينال من مراتي وبنتي يبقى زلني، واللي ينال من رسولي صلى الله عليه وسلم يبقى معناه أنه أصاب أصل ديني، يبقى الذل الذي ما بعده ذل. بقيت نقطة لابد من تنبيه لها والتفاهم ومعرفة أمرها، أبينها في الخطبة الثانية. أسأل الله لي ولكم صلاح الحال في الدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعلم عبد الله أننا في حرب دائمة، وهذه الحرب المقصود فيها هو إفساد ديننا وإخراجنا منه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أعلى هدف عند اليهود، عند النصارى، عند كل من يقول، هو أن نرد عن ديننا، سواء بقينا يهود بقينا نصارى ما بقيناش حاجة، المهم أن احنا نخرج من دائرة الكرامة. ديننا مصدر عزنا، ديننا شرفنا، ديننا هو تاج كرامتنا، به في الدنيا ننال معية الله عز وجل تطمئن القلوب به، وفي الآخرة تكون به السعادة ويكون به الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولا يزحزح عن النار مرتد، ولا يزحزح عن النار كافر، ولا يهودي ولا نصراني، إنما الذي يزحزح عن النار هو المسلم، حتى وإن دخلها لذنوبه ولكثير سوءه، إلا أنه في النهاية يزحزح عنها، إلا أنه في النهاية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالتالي هم الكافرين هو أن نزحزح عن ديننا حتى لا نزحزح عن النار يوم القيامة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لازم تعرف ان اوباما عارف انه هو في جهنم وبئس المصير، يعلم ذلك يقينا، وان كذب على نفسه لكن يعلم ذلك يقينا. لماذا؟ لانه يعلم ان الحق مع المسلمين. يقول الله تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. ويقول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حقيق أن هناك من غير الأئمة، من غير أئمة الكفر، غنم وبعير ودواب وحمير، لو فهموا لفهموا، لكن قال كل أئمة الكفر وكل من يقود الغرب وكل من يقود شعوبهم ويجعلون من شعوبهم دوابا وحمير لا يدرون أمرا إلا ما يشوهونه لهم، يقول لك ده هم عندهم حرية فكرية وعندهم تعليم وعندهم ثقافة. عنده ثقافة جنسية، عنده ثقافة في الطبيخ، عنده ثقافة في صحة الإنسان، وإن البرشامة دي تخليك مش عارف تقدر تجري، وإن البرشامة دي، لكن ما عندوش أي ثقافة متعلقة بقضية وجوده لأنه معمى. حتى الكنيسة هو ملوش علاقة بيها، ملوش علاقة بيها. كل ما عنده هو أنهم يملون عليه ثقافة من عندهم. الناس دخلت في الإسلام بعد 11 سبتمبر، دخلت في الإسلام بعد استهزاء مصور الدنمارك، ده هتدخل في الإسلام الآن بعد الفيلم ده، ما هتخش أفواج. ليه؟ لأنه هو بيلفت نظره، بيقوله ده محمد ده بيقتل وعاوز عارف ايه وجنسيا وكذا، يوم يقول طب ما اشوف ايه الحكاية، طب ما اعرف ايه الموضوع، اما اعرف ايه الموضوع. وبفضل الله تعالى هناك من يغار على الإسلام غيرة حقيقية، مش بطريقتنا الهمجية، حتى أنهم وزعوا خلال الأيام الماضية أكثر من 10 أو 12 مليون نسخة من القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أمريكا وبريطانيا مجانا، مجانا. لم يحطموا سفارة، ولم يكسروا سيارة، ولم يحرقوا مركبة، مجانا وزعوا ده. هو لما بيجيله الغربي، الغربي لأنه هو ماشي مع نفسه بيعبد عقله، بيقعد يقرأ يشوف ايه الحكاية، ايه الضريبة بتكون ايه. 11 سبتمبر لما حصلت وبقوا يعني في افغانستان بيشيلوا بلد مع الخريطة، وبيجربوا اسلحة اول مرة كانوا يستعملوها من اجل ابادة المسلمين، دمروا الاسلام ابيدوا اهله. الناس دخلت في الاسلام لدرجة ان كانت جميع نسخ المصحف والنسخ الكتب الاسلامية اللي هي بلغتهم اختفت من المكتبات ومن من محلات البيع، من باب انه عايز يعرف، هو مش من باب انه مؤمن، من باب عايز يعرف. طبعا انت عارف كويس جدا انه ما احد عرف بالاسلام الا عرف، ما احد مدام بيدور عليه برأيه كده، مدام مسك المصحف بإرادته، مش مسكه يعني من باب يقطعه، ها، ما يكون الا ان يسلم. يا مناس مفكرين وادباء وكبار وعلماء عندهم دخلوا على الإسلام من أجل أن يكسروه فكسرهم، من أجل أن يجدوا فيه عورة فعرفوا أنهم هم الذين ذوي عورة فأسلموا. فدي مسألة، مش الموطن مش في ده، الموطن الحقيقي هو أن تعرف أنك ينبغي أن تفهم أن أعداءك يحاربوك في دينك، عايزين يقلعوك دينك، نشر الشهوات. طبعا هم كانوا مطمئنين على المنطقة المسلمة، وزي ما قلت لك خدوا العزاء في الإسلام ودفنوه وقالوا خلاص انتهت القصة، وحطوا حسن مبارك وحطوا مش عارف محمدين وحطوا حسنين وحطوا أبو إردان وحطوا ده وحطوا ده، وخلصوا خلاص. المنطقة العربية فيها مين؟ فيها أسوأ العابدين في تونس، بيحرم الحجاب والصلاة والصيام وعندنا هنا بقى يعني شيخ القبيلة اللي كان ما بيحرموش لكن لو عملته تتسجن، ولو زودت شوية تعتقل وتترمي في الغياهب، ولو زودت شوية تعملك محكمة عسكرية تاخد إعدام. واليمن وغيرها 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 وغيرها، وليبيا، ليبيا اللي الناس نسلت الإسلام وافتكرت الكتاب الأخضر ولا الكتاب الأسود، وهكذا، وسوريا. لكن الله أراد أن يديل الأيام، وأخذ الطواغيت ساعتهم، والساعة الآن للمسلمين. طيب يبقى معنى ذلك إيه؟ إن هم يريدون أن يستخدموا حماقة المسلمين وجهلهم وكثير من السفه اللي عند كثير من جهالهم، بحيث لما يجي يروح مطلع فيلم زي ده، ده الفيلم ده بيطلع كل ساعتين. أنت لو عايش في أمريكا هتلاقي محطات شغلتها إنها تجيب المنتقبات وتعمل منهم مش عارف أفلام جنسية، وتجيب الملتحين وتعمل عليهم سخرية، وتجيب حاجات عن الصحابة، يعني ليل ونهار، لأن هو ده لذتهم، هو ده لذتهم، لذته إنه يعمل إيه؟ إنه يعني يخرج حقده وحسده في النيل منك، والنيل من طهرك، والنيل من دينك، الذي يعلم إن دينك هو الحق، ويعلم إن دينك هو العز، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في حد بتوع عن ابنه؟ ده أنت ممكن تتوع عن مراتك، تقول الست مفيستان احمر دي مش دي سعديه، وتطلع من السعديه لكن لا يمكن ابنك ابدا. مش يعرفون كما يعرفون ازواجهم ابناءهم، هم يعرفون ذلك. فبالتالي لابد ان تعرف ان هذه الامور ردود الفعل اللي تمت تدل على نجاح خطتهم. يعني مثلا ضرب السفارة في ليبيا وقتل السفير ومحاولة اقتحام السفارة في مصر ومحاولة اقتحام السفارة في اليمن وتكسيرها وحرق العربيات. ايه اللي حصل؟ نصر النبي صلى الله عليه وسلم ورهب الكفار وركعوا وكادوا يقدموا اقبلنا يقبلوا اقدامنا وخلاص قالوا احنا تبنا يا مشايخ ولا مسلمين ولا سنية ولا ناس ولا شعب. ابدا، هذا الامر هو اثارة الفوضى من خلال الحمقى. سواء بقى الحمقى دول حمقى من خلال جهلهم الشديد او حمقى من خلال انهم لا يضبطون الامور ضبطا منبريا. يعني لو اننا في مصر خرجنا جميعا وده واجب علينا كلنا، لان حب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف ليبرالية ولا علمانية ولا يسارية، لا يعرف اخوان ولا سلفية. لو اننا خرجنا جميعا وظل خروجنا من باب الزقر واعلنا غضبنا على امريكا وتنكرنا ليها وبرأنا منها وطلبنا ولاة الامور بتوجه شعبي بعيدا عن ان يكون منا مجموعات تستغل حميتنا. يعني وقفة تمت امام السفارة، طيب قلنا وقفة هتتم وقفة، بعد كده ندس مين بقى؟ اما ناس متوافقة مع النصارى، نصارى اعباط المهجر مع متوافقين داخليين، دول يعملوا الفيلم ودول يعملوا هنا تكسير، وبعدين يعطوا للناس زريعة، وبعدين بدل ما نتقدم ساعة خطوة نرجع اثنين ثلاثة ونرجع نسترضي امريكا ونرجع نقدم مش عارف كذا، واحنا اصلا في مكر شديد، مكر خطير جدا. يعني ايه مكر؟ يعني حتى الحكومة المصرية وقع في اشراك المكر. ايه العذر؟ الله اعلم، انا بلتمس ليهم عذر، لان احنا قدامنا ولاية مسلمة ونحن تحت والي مسلم نحسن به الظن، لكن ازاي يبقى اكتر استثمارات في مصر لاعداء اعداء مصر؟ اسرائيل اللي هي امريكا وامريكا هي اسرائيل، وكل الاستثمارات الامريكية هتبقى استثمارات اسرائيلية، وكل اليهود هم اللي هيجوا يستثمروا عندك باسم المستثمرين الامريكيين. 117 من اكبر المستثمرين معاهم سياسيين جم قبله الدكتور مرسي وقبله الدكتور انديل. فضيحة وكارثة وخراب واحتلال باسم الفلوس. فين؟ يبقى القوم الحقيقي هو ان احنا نبقى شعب متفاهم لقضيته ونفهم ان الموضوع اللي بيسأر حقيقة هو اللي بينصر دينه. اللي زعلان انا ليه قدمت لك بان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اصل من اصول دينك؟ عشان تفهم ان الزقرة تكون للمحافظة على اصل دينك، مش مجرد ان احنا نزعق شوية ونخبط شوية ونحرق العالم شوية ونكسر عربيتين من بتوعنا ونضرب عسكريين من ولادنا والاخر احنا كده بنسأل للرسول صلى الله عليه وسلم. لو ان الرسول حي ما رضي بشيء من ذلك، انا اظن ذلك واحسب بناء على ما تعلمته من دينه. لكن لابد تكون القوم، انا بتمنى النهاردة الجمعة مثلا بعد الصلاة مصر كلها تخرج وتقول يا مرسي لابد انك ترفض الامريكان، ويا مرسي لابد انك انت تمنع وجود الامريكان وتبرأ من الامريكان، لان دول اعدائنا واعداء ديننا. احنا بنشعرك برغبتنا، مش بنعلمك شغلك ولا ان احنا بنتذكر ليك، انت ولي امرنا ونحن نطمئن اليك ولن تبيعنا لانك مش ولي امر خائن، لكن ينبغي ان تعلم اننا في اشد الالم. استثمار امريكي في مصر بعد الثورة بحيث ان امريكا بدل ما تبقى محتلك عسكري وهي ليها قواعد هنا في مصر اصلا، ثم يزداد الاستثمار بحيث يقول لك ايه احنا في ازمة. خاصة ان الورطة الحقيقية، لان السياسة لها دهاليز، الورطة الحقيقية ان فعلا الاقتصاد او المحفظة فاضية فعلا، ودي مسألة خطيرة. يعني مرسي خرج يشحت على المصريين من الاتحاد الاوروبي لانه فعلا إن قبضوا الناس شهر 9 ممكن ما يلاقوش فلوس شهر 10، واندفعوا التموين بتاع شهر 9 ممكن ما يلاقوش تموين شهر 10 فعلا. فطبعا ده عشان يعلن، يبقى معناه اعلان الفشل. يقول لك شفت بقى، لو كنت سبتها لليساريين ولا الشيوعيين ولا سبتها للعلمانيين ولا الفنانين كنت هنأكلكم بغاشة. لكن شوف بقى، لان طبعا العسكر كانوا مصممين انهم يسلمون البلد، يسلمون الدكانة بتاعت ابونا، لا في بضاعة على الرفوف ولا في فلوس في الدرج، تاخدها بلاطة. وطبعا بقى خد وقت عبال ما تقدر تنمي وتصلح الفساد والشركات اللي متدمرة، وكل الشركات بتخسر. مقاولين العرب اللي كانت رقم واحد في المنطقة الركن الجزء الشرقي كله بقت رقم 1000. بن لادن بتاعت السعودية بتعمل مقاولات، اي مشروع بيوصل اكتر من 100 مليار ريال، منه مشروع الجمرات. كل اللي مشغلين بن لادن بتوع المقاولين العرب اللي هربوا واللي طفشوا من كتر افساد الشركة. الشركة دي ممكن تصرف على مصر لوحدها. المقاولين العرب دي، ده المقاول بيشتري العمارات اللي في الشارع كلها القديمة والبيوت القديمة ويهدها عشان راجل مقاول معاه فلوس وعمال الفلوس تجيب فلوس. الوضع في منتهى الخطورة، ويحتاج من المسلمين إفاقة، وتعلموا أننا بيتربص بنا، وتعلموا أن سأرنا لنبينا. أنا أدعو الله عز وجل أن يرزقنا سبيلا لنسأر لنبينا على وجه يرضيه عنا. لازم تفهموا أنه لا يجوز التعدي على أي أحد. أنا ليه حكيت لك التفاصيل بتاعت قصة الفيلم؟ عشان تعرف أن لو في حاجة عايزة تتكسر ولا تتحرق ما هيش السفارات، إنما أصحاب تلك الديانات وأولئك الكهنة من المصريين. لكن ليس هذا صوابا وليس هذا صواب. ما حدش يقول يعني نروح ندغدغ الكنائس، نروح نحرق الكنائس. ليس هذا دين وليس هذا صواب وليس هذا شرع. إنما الشرع إنك تخرج تطالب ولي أمرك باعتبار إن أنت اللي في ظهره، تقول له إحنا عايزين نقف موقف لله عز وجل. تموت الحرة جوعا ولا تأكل بسديائها. سديائها يعني إيه؟ الناس فاهمة سديائها يعني الزنا. لا، العرب كانت عندهم المرأة المرضع تكون من القبائل التي لا نسب فيها، ولذلك معظم المرضعات حتى المرضعة التي أرضعت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن من مكة، إنما من خارج مكة حيث يسكن الفقراء، فكانوا بيرضعوا للأجر، يرضعوا ليأخذوا أجر. كانت الحرة لا تفعل ذلك لأنها منسبة. تموت الحرة جوعا ولا تأكل بسديها، يعني لا ترضع، مش لا تأكل بسديها يعني لا تزني. طب ما هي الحرة والمش الحرة كله ما ينفعش يزني لأنها تبقى فضيحة وتبقى معرة، لكن لا تأكل بسديها. نحن الآن نأكل بديننا، لأن أمريكا لا يمكن ستعطينا لقمة عيش إلا في مقابل شيء من الدين، مش شيء من الدنيا، شيء من الدين. لازم تفهم ده كويس. إيطاليا الاتحاد الأوروبي قال لك أنا هدفع 700 مليون يورو، منهم 500 مقدما بشرط أن تقبل مصر شروط البنك الدولي. طبعا واحد رايح يشحت والوضع صعب، يبقى لازم الشعب يقول أنت ولي أمرنا ونحن وراءك، ولكننا لا نرضى بالمهانة والذل. إن الثأر لمحمد صلى الله عليه وسلم هو أن نشهد الله أننا نصبر على كل بلية. نحن لو دخلنا حصار الشعب وخرجنا منه بأصحاب دين، والله العظيم تبول أمريكا كلها على عقابها لو رأوا في المسلمين قوة إسلام، مش قوة أموال واقتصاد، قوة إسلام. ليه؟ لأن قوة الإسلام هي التي تورث معية الله. فإذا ورثنا معية الله يبقى انتهت الأمور خلاص. إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك. إذن من أراد أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم فلينظر للأمر على أن الرسول صلى الله عليه وسلم محبته هي أصل الدين، فيترتب على النيل منه غيظا يدوم في القلب لا يفطر. ما ينفعش نتغص ساعة ونزعق ساعة إلا رسول الله إلا رسول الله لمدة أسبوع وبعد كده خلاص. ليه يا عم في ايه؟ هو الاصل الدين ده بيبقى شغال عندك اسبوع؟ ده انت المفروض تتنك مولع. تنك مولع ده انا من اول مواقع الاستهزاء من سنين طويله، من عشرات السنين، والواحد بيدعو في صلاته: اللهم اسال نبيك صلى الله عليه وسلم، وارنا في المستهزئين ايات عزك وانتقامك، وارنا في عجائب قدرتك. كل صلاه مش على اساس انه ما فيش دلوقتي استهزاء، لانه خوقع وانت النار في قلبك والغيظ في نفسك ما بينطفئ، ده متعلق باصل دينك. صحيح ان ده طبيعي يقع من الكفار، لكن ده مش طبيعي ان انت نارك تبرد. ثم كل واحد منا يكتب التلغراف لمرسي، كل واحد اتمنى ان يبلغه ملايين التلغرافات، ان احنا نريد موقفا يعني يحق الحق ويبطل الباطل، يحق الحق ويبطل الباطل، بعيد عن طرد السفير، وبعيد عن مش عارف رفع الجنسية، ومش عارف، وبعيد عن الكلام ده كله، يعني كلام مش قابل للتطبيق من جهة، وفي نفس الوقت مش هو اللي هيحق الحق ويبطل الباطل. لكن لابد تكون في مواقف قوية، ولابد نستوعب قضايانا. احنا مسلمين غلابة، حتى فهمنا غلابة، حتى في 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 استيعابنا للواقع غلابة. لازم نفهم ان احنا بنتعرض لاستعمار بطريقة اخرى. قد يكون في لغة السياسة في اضطرارات لقنوات معينة. واحد يقول لي: يعني احنا نعلنها حرب مع امريكا؟ لان لا اقول ذلك، لاننا غير مؤهلين لذلك. ان الحرب معلنة اصلا من جهة حق ربنا ومن جهة الاوامر القرآنية، لكن اين لنا القدرة عليه؟ نحن مطالبون بالجهاد، لكن الايمان بالامر غير القدرة عليه. انا وانت ما نقدرش على الجهاد، لكن نؤمن به ولا لا؟ حق ولا لا؟ اصله من اصول الايمان ولا لا؟ قضية محسومة. انا مش اخاطبك اقولك انت مؤمن بده ولا لا، ده مؤمن لكن غير مقدور عليه. نحن مؤمنون بالحدود وإقامة الحدود في الزنا المنتشر والبلطجة اللي بيقتل النفوس كأنه بيقتل، ومع ذلك لا نستطيع إقامة الحدود، لأن إقامة الحدود لها قدرة معينة. فالإيمان بالأمر غير القدرة عليه. قد نؤمن بأمور كثيرة لكن غير قادرين عليها. فنحن الآن نؤمن بأن يعني أعدائنا هم أئمة الكفر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ده كلام الملك يا اخوانا. ما تسمع القرآن، ما ده انت بتقرا الجريدة تقول القرآن جه في كذا، ده الجورنال قال في كذا وكذا، مع انه كله كذب، كله نفاق، كله كلام من اجل بيع الجريدة، بيفكر في تاني يوم هيكتب ايه. لكن ده كلام الملك، ده كلام ربك عز وجل، لابد ان تستوعبه، لابد ان تكون الوقفات دائمة ووقفات حشدة، مش 10 يقفوا ولا 20. ولما يجد الناس ان هناك زمرة ضالة، يبقى النصارى هناك عمالين يعملوا افلام، والنصارى اللي هنا ولا الفلول ولا اعوانهم بيعملين يبعتوا بلطبول. ده عيال عندها 9 سنين، تخيل عيال عندها 9 سنين. طب دول ايه بقى؟ اخوة ولا قادة ولا قادة الجهاد ولا قاعدة؟ قاعدين على اصرية. ايه قاعدة ايه؟ 9 سنين معناه ايه؟ العيال من الكباري وبتوع التوك توك. انت بتاخد كام على التوك توك ياض؟ 20 جنيه في اليوم، هتاخد 50 يلا روح هناك. اي حاجه. نعوذ بالله من الخذلان. يبقى لابد يكون لنا، لا يصح ان تكون هناك امور، خدوا بالكم احنا بتحدث هذه الامور والمتغيرات اختبار، واما فلحنا ونجحنا عند ربنا، وإما سخط علينا، نسأل الله أن لا يسخط علينا. تنبهوا لذلك، ولابد أن تكون هذه القضايا مش قضايا خاصة. أنا طبعا مش بكلم الإخوان أو بكلم السلفيين، أنا بكلم كل من هو اسمه مسلم، حتى لو كان يساري ولا شيوعي ولا علماني ولا ليبرالي، كل من هو اسمه مسلم. لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين. إذا كان هو يرضى أن يكون مسلما فهذا أصل من أصول ديني، أما إذا كان قد ارتد عن الإسلام وتنكر له، يبقى ده مش معدود في العدد. فلابد أن نتنبه ونفهم أننا مطالبون بأن نفيق لقضايانا، نتعامل مع القضايا مش بحمية، ومش نتعامل مع القضايا من خلال المجموعة دي موافقة، المجموعة دي مش موافقة، المجموعة دي هتعمل طلعة، نطلع يا شيخ اطلع، ونطلع مش عارف يعمل ايه، لوحده واقف لوحده. لا، هذه قضايا أمم، قضايا أمم، إن أقاموها فلحوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك المقدسات والحرمات إن حفظها الناس حفظوا، وإن ضيعوها ضاعوا أو هلكوا في رفض. إن حفظوها حفظوا، وإن ضيعوها هلكوا. خد بالك، هل هناك مقدس أعظم في الخلق أو في المقدسات التي جعلها الله لنا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لازم تفهم لي كويس، لازم تفهم لي كويس. محمد صلى الله عليه وسلم سبه قتل، وإن تاب الحد الذي لا يسقط بالتوبة والحد الذي يسقط بأي اعتذار هو النيل من جناب النبي صلى الله عليه وسلم. من سب الله فتاب لا شيء عليه، من سب الرسول فتاب قتل حدا، فإن لم يتب قتل ردة، فهو مقتول مقتول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبق أمر بقتل الساب إلا من عفى عنه لأمر يخصه. هذه مسائل قد لا تسع المقام لذكرها، وأنا آسف للإطالة، لكن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من المنجيات من الخسران أن نتواصى بالحق، وما أردت إلا أن أبين لنفسي، لأنكم نفسي ولأن المؤمنين كلهم نفس واحدة، كما قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. مع أن الكلام كان يمس عائشة رضي الله عنها، ولكنها لأنها مؤمنة فكل أمر للأمة وكل أمر يمس المؤمنين يمسهم جميعا. لا ينبغي أن ينظر بالأمور بأن هذا يخصك ما يخصنيش. أنا لا أكلمك على حزب، ولا أكلمك على يلا تنضم حزب النور ولا لا، ولا تحضر الامتحانات ولا لا، ولا نكاب الجواز السلية ولا لا. انشغلنا بأشياء غيبتنا عن قضايانا. نحن لابد أن نزأر للحفاظ على أصل ديننا، زأرة المستضعفين، ولا أقول زأرة المجاهدين بل أقول زأرة المستضعفين، لأن ما وراءها ضياع الدين. إن لم نزأر، إن لم نتحامى، إن لم نسأر بمقتضى الشرع وراء ذلك الكفر، لأن ده متعلق بأصل دينك. اوعى تفكر انه غيرتك على محمد صلى الله عليه وسلم دي فضل منك او من محاسن الامور او من نافلة الامر، لا، بل هي من الاصول. اسأل الله عز وجل ان يسددنا واياكم، وان يتقبل منا ومنكم، وان يغفر لنا ولكم، وان يفتح لنا ولكم ابواب الخير وابواب البر التي ترضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اثأر لنبيك صلى الله عليه وسلم، أرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا ربنا نسألك أن تلهمنا الرشد في هذه المواقف. اللهم ارزقنا من البر ما يرضيك عنا، افتح لنا أبواب البر التي ترضيك عنا. اللهم ارزقنا يا رب ثأرا لنبيك صلى الله عليه وسلم على وفق مرضاتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا رب اقبلنا عندك المقبولين، وسددنا يا أرحم الراحمين، واجعل سعانا في رضاك يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت. ونسألك يا رب العالمين أن توفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، وبما فيه خير الدين والدنيا. اللهم سدده، اللهم ألهمه الرشد، اللهم جنبه التأويل الفاسد، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم ارزقنا معاونة له، واجعلنا من بطانته العامة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا وإياه لصالح البلاد والعباد، وأن تعزنا بعز طاعتك، ولا تذلنا بذل معصيتك. واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.